الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحمد الله شاهدا أنه لا إله إلا هو الحي القيوم القائم بالقسط العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، كفاء ما علم وبين، وكفاء ما أرشد وجاهد في الله حق الجهاد، وعلى الآل والصحب أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لك منيبة إليك، نسألك الازدياد من العلم والعمل، ونعوذ بك من الضلال والغي بعد الهدى والإيمان. موضوع هذه المحاضرة أو هذا الدرس أحكام الهدي والأضاحي، وهذا الموضوع يذكر في كتب أهل العلم بعد أحكام الحج، لأن أحكام الهدي والأضحية متعلقة بالحج، لأن الهدي يفعل في مكة يفعله الحاج، والأضحية أيضا يفعلها الحاج ويفعلها غيره. وبعض أهل العلم يذكر أحكام الهدي والأضاحي بعد كتاب الذبائح في أواخر أبواب الفقه، وذلك لأن بعضهم درج على ذكر أحكام الأطعمة والأشربة في أواخر كتب أهل العلم، ويذكر بعد الأطعمة الذبائح، ويذكر بعد الذبائح الأضاحي والهدي. وعلى كل، فهذا الموضوع مهم لأنه متعلق بعبادة عظيمة يحبها الله جل وعلا ويرضاها، ألا وهي إراقة الدم تقربا إلى الله جل وعلا. أحكام الأضاحي والهدي: الهدي غير الأضحية، وبينهما فرق. وأصل معنى الهدي هو ما يهدى إلى الله جل وعلا في مكة يعني في الحرم مما يذبح تقربا إليه جل وعلا وانزلاقا إليه. وأما الأضحية فهي كل ذبح ودم أريق لله جل وعلا في زمنه المحشور. فالهدي قد يكون في أيام مخصوصة، يعني في يوم النحر والأيام التي بعده، وقد يكون في أي يوم من السنة في العمرة. فالهدي يكون في أيام الأضحى، يعني يوم الأضحى وأيام التشريق، ويكون في غير هذه الأيام، لأن الهدي مستحب في العمرة كما أنه مستحب أو واجب في الحج بحسب تفصيل الأحكام التي سبقت. وأما الأضحية فهي ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام مخصوصة في يوم الأضحى وثلاثة الأيام بعده، سواء كان في مكة أو في غيرها للحاضر وللمسافر. وصار أيضا هناك اشتراك ما بين الأضاحي والهدي، وهناك خلاف فيما بينها. وكذلك الأحكام أكثرها واحد ما فيما بين الأضاحي والهدي، وهناك اختلاف في بعض الأحكام كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية: أصل مشروعية الأضاحي ما قص الله جل وعلا علينا من خبر إبراهيم عليه السلام مع أبيه، حيث قال جل وعلا: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا قرأ، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، إلى أن قال جل وعلا: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. فتلي إسماعيل عليه السلام بكبش أمر الله جل وعلا إبراهيم أن يذبحه بدل ذبح نفس إسماعيل. وإبراهيم عليه السلام إمام الموحدين وإمام الحنفاء، وإسماعيل عليه السلام كذلك إمام الموحدين وإمام الحنفاء وأب للعرب، وإبراهيم أب للعرب ولغيره. فدل هذا على أن هذه السنة مضت بفعل إبراهيم عليه السلام، حيث إن أصل الذبح كان فداء لإسماعيل عليه السلام من الذبح. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم إن أصل مشروعية الذبح في الأضاحي والهدي إن أصل مشروعيته هو فداء النفس، والمقصود من ذلك المنة بما عوض الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام عن ذبح ولده وقرة عينه بذبح الكبش وما اختص الله جل وعلا إسماعيل أيضا به من الامتنان والفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي، فضحى عليه الصلاة والسلام حمرا وشفرا، وكان عليه الصلاة والسلام يعظم ذلك ويحث عليه، حتى كان عليه الصلاة والسلام يضحي بكبش أو بكبشين في المدينة وفي غيرها وفي مكة. فالضحى في مكة وأهدى، لما حج عليه الصلاة والسلام ضحى وأهدى أيضا، فجمع بين هذه وهذا. وقال ابن القيم وغيره من أهل العلم إن سنة الأضاحي والتقرب إلى الله جل وعلا بالذبح موجودة بين أكثر أهل الملل، بل قال كل أهل الملل، لأنها من سنن المرسلين القديمة التي أمر الله جل وعلا أنبياءه بها. إذا تبين مثل ذلك فإن الأضحية من حيث هي وإن الهدي من حيث هو فيه فضل عظيم جدا، وهذا الفضل العظيم له جهات: أولا أن الذابح أو المتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الذبح وهذه الأضحية أو الهدي يقوم في قلبه حب الله جل وعلا، ويقوم في قلبه تقوى الله جل وعلا والرغبة فيما عنده والرغبة في الأجر والثواب. وإلا فما معنى أن ينفق هذه النفقة وأن يتكلف هذا التكلف إلا رغبة فيما عند الله جل وعلا وإخلاص له سبحانه وتعالى. فيها أولا أن المتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الذبح موحد لله سبحانه وتعالى، إذ إنه لم يذبح إلا له سبحانه وتعالى. فالأضاحي والهدي كسائر الذبائح إنما تكون للحق جل وعلا، يعني أن تذبح باسمه سبحانه وتعالى، فلا تهل لغير الله ولا يذكر عليها اسم غير الله جل وعلا، وأن يتقرب بها إليه. وهذا هو عنوان التوحيد، لأن الذبح لغير الله جل وعلا شرك بالله جل وعلا. فالذبح في الأضحية والحديث فيه إعلان من كل مسلم لهذا الشعار العظيم الذي قال فيه جل وعلا: قل إن صلاتي ونصفي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. النصف ومنه الذبائح لله جل وعلا رب العالمين لا شريك له سبحانه وتعالى. الثاني من الأمور التي تبين له فضل الأضحية أن الأضحية شعار التقوى، والمضحي أو المهدي والمتصدق بهذه اللحوم والمتقرب إلى الله جل وعلا قبل ذلك بهذه الدماء يدل على أنه معظم لشعائر الله جل وعلا. وقد قال سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من يعظم ما فيه شعيرة لله جل وعلا في إعلاء أمره وإشعار بما أمر الله جل وعلا به فإن ذلك يدل على تقواه، يعني على حبه لله وغضبه فيما عنده وغضبه مما يخالف أمره جل وعلا. فإذا أمر الأضاحي والهدي ليس من أمر العادات، بل هو دليل وينبغي أن يكون معك في قلبك أنه دليل على تقواك لله جل وعلا وعلى تقربك إليه ورغبك فيما عنده. والثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا معنى قوله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، بقوله عليه الصلاة والسلام: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا هو أعظم عند الله أو أحب إلى الله من إراقة الدم. فأعظم الأعمال في يوم الأضحى، أعظم الأعمال في يوم العاشر من ذي الحجة، أن يتقرب إلى الله جل وعلا في هذا الذبح. قال: وإن الدم ليقع من الله بمكان، يعني يقع من الله جل وعلا في أجره وثوابه وعظم رضاه عن فاعله والمتقرب به، يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض. لما؟ لأنه قام في قلب المتقرب إلى الله جل وعلا، قام في قلبه حب الله جل جلاله، وقام في قلبه تقوى، وقام في قلبه توحيده سبحانه وتعالى وتقدس وتعالى. وهنا يذكر بعض أهل العلم حديثا في فضل الأضاحي، وهو قوله فيما يروى عنه عليه الصلاة والسلام: استفرئوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط. ومعنى استفرئوا يعني استعظموا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط. وهذا الحديث رواه الدارمي وغيره بإسناد ضعيف جدا، بل حكم بعض أهل العلم بوضعه، فليس صحيحا أن هذا من فضائل الأضاحي ولا من فضائل تعظيمها. حكم الأضحية: الأضحية سنة مؤكدة، فمن وجد سعة في مال فإن الأضحية في حقه مؤكدة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى في كل سنة من سنواته عليه الصلاة والسلام، تقرب إلى الله جل وعلا بذلك، وهذا يدل على سنية الأضحية ومحافظته عليها عليه الصلاة والسلام في الحضر وفي السفر، يدل على تأكدها. ولهذا قال بعض أهل العلم إنها واجبة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا يدل على وجوب الأضحية، لأنه نهي أن يقرب المصلى لأنه أتى بوجه. وهذا الحديث رواه بعض أصحاب السنن، والصواب أنه موقوف على أبي هريرة، فلا يصح رفعه عن رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يجعل الراجح من قولي أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة وفضلها عظيم، وليست بالواجبة على أعيان المسلمين. ويدل على عدم الوجود أن أبا بكر رضي الله عنه ترك التضحية وكذلك عمر ربما ترك التوشية، كذلك ابن عباس وعدد من الصحابة خشية أن يرى الناس أن التضحية واجبة. وأما الهدي فالهدي يختلف، فمنه ما هو مستحب ومؤكد ومنه ما هو واجب. فالهدي الواجب هو دم المتعة ودم القران، والدم الواجب عن ترك واجب من واجبات الحج او فعل محظور، يعني الفدية الواجبة. فالمتمتع يعني من احرم بتمتع فعليه هدي بما استيسر، كما قال جل وعلا: ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. وقوله جل وعلا: ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، هذا يشمل المتعة ويشمل القران ايضا، لان في كل منهما تمتعا بترك احد السفرين. الاخوه اللي في الخلف لا يتكلمون، لا تشوفون علينا بالسلام اخوان. فهذا هو الهدي الواجب. وكذلك اذا ترك واجبا من واجبات الحج فانه يجبر بدم، واذا فعل محظورا من محظورات الحج فانه يجبر بدم، على تفاصيل في ذلك موجوده في كتب اهل العلم. وهناك فرق ما بين هدي المتعه والقران وهدي الهدي الواجب بفعل محظور او ترك واجب، وذلك ان الهدي المتعة والقران واجب وهو هدي شكر لله جل وعلا، واما الاخر وهو الفدية في ترك واجب او فعل محظور فهو هدي جبران. وهذا يجعل ثم فرقا بينهما من جهة توزيع الأضحية، من جهة توزيع الهدي. فهدي الشكر لله جل وعلا له حكم الأضاحي في أنه يقسم ما بين ثلاثة الأصناف الواردة في الآية كما سيأتي بيان، يعني المتمتع له أن يأكل من هديه وله أن يتصدق، وكذلك القارئ له أن يأكل من هديه ويهدي، وكذلك يجب عليه أن يتصدق بما يطعم به مسكينا لقول الله جل وعلا: فكل منها وأطعم الفائس الفقير. وأما هدي الجبران يعني الفدية من ترك واجبا من واجبات الحج فإنه يجبر بدم، لقول ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. فهذا دم جبران واجب، لا يأكل منه ولا يؤتي، بل يجب للمساكين، لأنه دم جبران لا دم شكر. فإذا انقسم الدم إلى قسمين: دم شكر وهو دم الأضحية التي دم الأضحية التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا استحباب أو وجود تقربا وشكرا لله جل وعلا، وكذلك دم الهدي، هدي المتعة أو هدي القران، بخلاف الدم دم الجبران فإنه لا يأكل منه ولا يؤتي، بل يجب أن يتصدق به كله. المسألة التي تلي هذا الكلام على أنواع الأضاحي. الأضاحي والهدي إنما يكون في بهيمة الأنعام، لقول الله جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ولقوله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف. فالذي يضحى به هو الإبل والبقر والغنم بنوعيها الظالم والمعز. وأفضل هذه الأنواع الثلاثة الإبل ثم البقر ثم الغنم. وبعض أهل العلم يفضل فرشية للظالم على الإبل وعلى البقر. والصواب أن الترتيب في الفضل هو للإبل ثم للبقر ثم للغنم، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في المسارع إلى الجمعة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. فدل على أن هذه الثلاث مرتبة، وهذا في بلاد توجد فيها هذه الثلاث، والمساكين يفرحون بالإبل أكثر من البقر أو يفرحون بالبقر أكثر من الغنم. أما إذا كان البلد المساكين فيه يفرحون بالظهن أعظم من فرحهم بالبقر، فإن الظهن يكون أفضل من البقر كما هو موجود في هذه البلاد مثلا، أو في بلاد لا يستطيعون أكل لحم الإبل فإن البقر يكون أفضل، لأن المقصود من الأضاحي أن يكون في ذلك قربة لله جل وعلا، وأن يكون في ذلك طعمة للمساكين. والتفضيل العام كما ذكرت لك هو للإبل ثم للبقر ثم للغنم. والغنم قسمان: معز وضأن. المعز ذوات الشعر، والضأن ذوات الشوك. والضأن والمعز الأفضل منهما ما كان أغلى ثمنا وأثنى وأوفر لحما، ثم يلي ذلك من جهة اللون إذا كان أشهر يعني فيه بياض أو أبيض، إذا كان أبيض أشهر ولو خالطه سواد قليل أو حمرة أو صفرة أو أشبه ذلك على اختلاف أنواع الضان أو الغنم. ثم يليه الأسود، يعني أن الأفضل الأغلى ثمن والأثمن سواء وافق اللون البياض أو وافق اللون السواد، فإن تساوت في الثمن والطيب فالأبيض أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين، فتضحيته عليه الصلاة والسلام الأملح يعني الأشهب دليل على تفضيله. قد روى مسلم رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبش ينظر في سواد ويأكل في سواد ويقع في سواد. وهذا اختلف في أهل العلم المراد به، هل المراد أنه أسود كامل السواد وفيه بياض قليل أو قد يخلطه لون آخر، أم أنه أملح ولكن رصه مكان الأكل منه الفم والنظر والقوائم هي السور، على قولين لهما. والأظهر هو ما ذكرت لك من التفضيل. وشيخ الإسلام ابن تيمية يفضل الأغلى ثمنا دائما، فإذا كانت الشاة أغلى ثمنا من الإبل فإن الشاة تكون أفضل، فما كان أغلى ثمنا فهو مفضل عنده، وهذا ليس على إطلاقه على الصحيح، لأن الدليل دل على أن الاعتبار بتفضيل الإبل، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ومن راح الساعة الأولى فكأنما قرب بدلا. وخير هذه الثلاث انواع من بهيمه الانعام هي التي يضحى بها وتقع الاضحيه منها، هذا موقع الاجماع بين اهل العلم. واما التفضيل فلما خلاف بين اهل العلم في ايها الذي تفضل. والهدي مثل الاضاحي في كونه البعير افضل ثم البقر ثم الظهر او ثم الغنم. والنبي عليه الصلاه والسلام نحر ابلا كثيرا في حجه الوداع، وضحى عن نسائه عليه الصلاه والسلام بالبقر، وضحى عن نفسه وعن امته بكبشين اقرنين املحين. فدل على ان هذه الثلاث مشروعه في الهدي وفي الاضاحي، وان حكمها في الاضحيه حكمها في الهدي. اما من جهه صفات ما يجزي من هذه فتم شروط بها نعلم هل هذه الاضحيه او الهدي مجزئ ام لا. فاول هذه الشروط السن، فالذي يجزئ من حيث السن هو الثني، يعني الذي ظهرت له ثنيتان وهو لسنه العامة الثني. وهذا في الإبل يكون فيما له 5 سنين، وفي البقر فيما له 2 سنين، وفي الغنم فيما له 1 سنة. إلا أنه في الظهر مبيح ويجزئ أن يضحى بالجبع من الظهر وهو ماله 6 أشهر فأكثر. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال يجزئ الجبع من الظهر أضحية، وهو حديث صحيح رواه مسلم وغيره. وقد أعله بعض أهل العلم، لكن الصواب أنه صحيح وأن هذا من محفوظات أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فإذا الأضحية إذا كانت من الظهر 6 أشهر فنقول هذه مجزية، وإذا كانت من البقر من 2 سنين إلى أعلى، وإذا كانت من الإبل من 5 سنين إلى أعلى، وهذا من جهة سنها. فإذا كانت أقل من ذلك فلا تجزي. بعض الناس قد يتساهل في هذا الأمر خاصة عندما يشتري الأضاحي أو يشتري الهدي من جهة أن ما يعرف يفرق ما بين الجلع وما بين الثني. فإذا أشكل عليه فلا تأخذ جلعا إذا كنت لا تميز بين ما له 6 أشهر وما له 5 أشهر أو 4 أشهر حتى لا تقع في تفريق بشرط من الشروط. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقد ذبح قبل الصلاة فقال له انذح بعد الصلاة، فقال لا أجد إلا جلعة. قال اذبحها فإنها مجزئة عنك ولن تجزئ عن أحد بعدك. وهذا استدل بعض أهل العلم على أن الجلع من الظهن لا يجزئ عن لا يجزئ في الأضحية، لكن ذكرنا لك أن الصواب أنه مجزئ. فإذا صار تم اشتباه عليه وعدم معرفة في السن فكل الثاني بالكشف على أسنانه تعرف ما ظهر سنه واستقال حيث أنه يكون له 1 سنة فأكثر. هذا من جهة السن من جهة العمر. أما من جهة الصفات فإن القاعدة العامة في الأضاحي أنه يجزئ فيها ما كان سليما وافر اللحم، ما كان سليما فيه لحمه، وذلك لانه هو المقصود منه سليم من العاهات والامراض التي تنقص قيمته او تنقص لحمه. لهذا ثبت عنه عليه الصلاه والسلام في حديث البراء بن عازب انه قال عن البراء قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، يعني التي لا نقي لها لا مخ لها. وهذا يحتاج إلى بيان. أما الأول فقوله عليه الصلاة والسلام العورة البين عورها، نستفيد منه أن الزاهرة لإحدى العينين من الإبل والبقرة والغنم فإن حالات الذئب لأنها عوار إذا ذهبت إحدى عيناه. وقوله عليه الصلاة والسلام البين عورها يدل على أن التي لم يستبن عورها أنها تجزئ. ويفهم منه أن ما هو أعظم من العور فإنه لا يجزئ من باب أولى، كالعمى إذا كانت بهيمة الأنعام منخفضة العينين جميعا، أو كان فيها عينان لكنها عمية فإنها لا تجزئ لأن هذا نقص في ثمنها، وكذلك نقص فيما في أكلها وعظم تدنيها. وقوله عليه الصلاة والسلام العرج البين والعرجاء البين عرجها، يعني أن العرج التي لا تستطيع المشي مع صحاح الماشية فإنها لا تجزئ، وهذا معنى قوله البين عرجها. أما إذا كان عرجها خفيفا ليس بينا أو يمكنها معه من المشي مع الصحيحات وأنها ترد ما يريدون من الله وتذهب معهم ونحو ذلك، فإن هذا ليس بالعيب الذي يجعلها لا تجزئ، ولكن فيه الحرارة لأن السليمة أولى من المعيبة ولو كان عيبها لا يمنع من الجزاء. فإذا قوله العرجة البين عرجها نستفيد منه هذه الفائدة التي ذكرت لك. وقوله المريضة البين مرضها، المريضة أقسام، المرض أقسام، حدده عليه الصلاة والسلام بقوله البين مرضها. والبين مرضها إما أن يكون بضعف واضح وغزال واضح فيها، أو أن تكون دائما منطرحة، أو أن تكون لا تستطيع المشي، أو لا تأكل، أو أن تكون كثيرة السعال، أو نحو ذلك مما يقوم المرض فيه بينة. وهنا أشياء قد تظن أنها مرض وليس بالمرض مما يكون في هذا الوقت، وذلك مثل ما يظهر في بعض الماشية خاصة الظاهر من النجدي وشبهه أنه يظهر فيها العدد هذه التي يسميها العامة الطروع، وهذه لها أحكام العدة والعدة لا تبتل، ولكنها لا تعيب الأضحية بعدم الإبداع، وإنما تكره معها التضحية لكنها مدعية. فمن وجد بعد شراءه للأضحية فيها من الغزة هذه في مكان منها كان بينا أو كان خاطئا عليه، فإن هذا مما يكره إلا في حالة أنه أضر بها فجعلها مريضة بينا مرضها. وهذه الأورام التي تظهر إذا كانت قليلة في بهيمة الأنعام، إذا كانت قليلة في الخلفان فإنها لا تؤثر على لحمها بضعف فيه أو فتح، وإنما يسقط ما حولها. ولذلك جاء كلام أهل العلم ممن تقدم وأهل العلم في هذا الزمن بأنها تجزئ لكن الأفضل أن تجتنب. فإذا اشتريت وفيها هذه فإنك إذا ضحيت فإن هذا مجزئ لا شيء فيه. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام والعجفاء التي لا تنقي، العجفاء التي لا تنقي يعني الضعيفة الهزيلة التي لا نقي لها، بمعنى أن عظمها ليس فيه دمار، وكذلك يكون شحمها شحم العينين فيها ضعيف وهذا يدل على ذلك الشديد العجز التي لا تنفي يعني التي لا نفي فيها شديدة الضعف شديدة الغزال فإنها لا تجزي لأن المقصود كما ذكرت لك من الأرواح والحديث أن تجمع ما بين التقرب إلى الله جل وعلا بإرادة الدم وما بين استكراه وتعظيم اللحم الذي تتقرب به إلى الله جل وعلا بصدقة ونحوها. ويلحق بهذا أحكام في أشياء تكون عيوبا عند بعض لكنها لا تؤثر في الإسلام. والعلماء هنا اختلفوا هل غير هذه الأربع المذكورة في الحديث تؤثر في الإسلام؟ والصواب من أقوال العلماء هنا أنه يؤثر في العيوب على هذه الأربع فقط وما هو أولى منها، يعني مثل العمى في العينين هو أولى من العور، ومثل انقطاع إحدى رجل مقطوعة تماما أو مكسورة تماما فهذا أعظم من العور، وأشباه ذلك مما هو أولى مما ذكر. أما ما لم يكن مذكورا ما في هذه الأربع مثل بعض العيوب التي لا تؤثر في ثمنها ولا تؤثر في ثمنها تأثيرا بالغا فإن هذا لا بأس به، مثل انقطاع بعض الأذن، مثل خروج الأذن، مثل قلة الصوت فيها وأشباه ذلك، مثل انقطاع الألية يعني ألية الخروج أو أشباه ذلك، هذا لا يؤثر. فلو اشتريت غنما لا غنما لا ألية فيها فإن هذا لا بأس به، مثل ما يأتي الآن مهجنة تأتي في الأسواق خرفان مهجنة لا إلية فيها، أو مثل ما إليته صغيرة جدا أو ما هو قطعت إليته هذا لا حرج فيه لأنه لا يؤثر على ذلك. هنا من جهة نوع الظأن بخصوصه فإن الظأن تارة يكون ذكرا أو أنثى، التضحية بالذكر أفضل من التضحية بالأنثى، هذا واحد. الثاني أن الخصي يجزي في الأضحية لكن الأفضل الذكر غير المخصي. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين موضوعين فدل على جواز التضحية بالموضوع، والموضوع هو ما سلت خصيته او ضربت خصيته. اما اذا كان مجبوبا يعني قطع ذكره مع الخصيتين كما يفعل بعض الباديه في الظعن حتى يشمل ويعظم فان هذا لا يجوز. فاذا قال الخصي تنتبه هل هو ذهب قطع ذكره مع الخصيتين ام انها ربت الخصيتان حتى صارت طويرة وأما الذكر فباق، فإن كان مجبوبا ذاهب الذكر مع الخصيتين فإنه لا يجزئ باتفاق أهل العلم، وأما إذا كان خصيا موضوعا برب الخصيتين مع بقاء الآلة فإن هذا لا بأس به ويجزئ، لكن الأفضل أن يكون بذكر غير مجبوب غير موضوع. من جهة العدد أيضا ثم أحكام، يعني هل الأفضل أن نضحي باثنتين بناقتين ببقرتين بثلاث أم بواحدة ثمنها أغلى؟ وهذه المسألة عرض لها أهل العلم وقالوا يعني قول الأكثر منهم إنه ما تعدد فيه إراقة الدم فإنه ما تعدد فيه إراقة الدم فإنه أفضل ولو كان أقل ثمن. إذا كنت تشتري سنتين أو ثلاث تضحي بها وهناك واحدة تقوم يعني شفت أغلى من هذه الثلاث فإن التعدد أفضل من الجنس الواحد. أما لو تعدد الضعن مع الإبل فإن سبعة من الضان تعدل واحد من الإبل في الفضل. والإبل كما ذكرنا أفضل من شاة واحدة. أيضا مما ينبه عليه في ذلك أن نوع بهيمة الأنعام له أثر في التفضيل، ذلك مرتبط بثمنها، فالنوع الأفضل عند الناس والأعظم التضحية به أفضل، وإهداؤه وإقامته هديا أفضل، وذلك لأن ما عظم عند الناس فهو أفضل لأن تخلصهم منه وشراءهم له فهو أغلى عندهم من جهة المال ومن جهة المعنى أيضا. وبعض الإبل من حيث السلالة أفضل من بعض، وبعض الغنم من حيث السلالة أفضل من بعض، وبعض البقر من حيث السلالة أفضل من بعض، فما كان أفضل سلالة فهو من جهة التضحية والهدي أفضل في ذلك. هذه بعض الأحكام متعلقة بالأضاحي من جهة أنواعها وشرائعها والعيوب التي فيها من جهة الإجزاء وأشباه ذلك. وهنا نعرض المثل وهي أنه إذا اشترى أضحية ثم تعيبت عنده أصاب عيب، يعني صارت عرجة أو نطحت صارت عورة أو انكسرت رجلها أو شيء أو أشباه ذلك، فما حكم هذا؟ الحكم أن هذا يختلف باختلاف حال الذي يريد التضحية بها والتي هي عنده. الذي هي عنده هو أمين عليها مؤتمن عليها، فإن كان مفرغا فإنه يظلم لأن لها حكم الأمانات، وإن كان لم يفرغ مثل وضعها في السيارة وضع صحيح، لكن مثل وضعها على ظهر الونيت وهو مكشوف وما وقع فإنها لا شك أنها قد تقضي وتتحير. فهنا إذا كان لم يفرغ فلا حرج عليها البحر ولو معيبة، لأنها إنما تعيبت بعد شرائه لها، ولكن إذا كان مفرغا فإنه يضمن غيرها إذا كان هو المضحي بتلك الأضحية في حال كونها واجبة، وأما إذا كانت مستحبة فإنه يستحب أن يضمن غيرها. الموضوع الثالث الكل مما يكون في أحكام الأضحية والهدي أحكام المضحين وصفة الذبح. أما المضحون يعني الذي يريد أن يضحي فتبتدأ أحكامه بدخول العشر، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صح فيما رواه مسلم أنه قال: إذا دخل في العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا. قال جمهور أهل العلم هذا يدل على الكراهة، وقال بعضهم هذا يدل على التحريم لأنه نهي، والنهي الأصل فيه التحريم وهو الصحيح. فأولا من أراد أن يضحي يعني يقول أنا سأضحي، فإذا دخل في العشر ودخول العشر يكون من نغيب آخر ليلة من ليالي من نغيب شمس آخر يوم من أيام ذو القعدة، يعني يبدأ من الليل مثل رمضان والعيد يبدأ من ليلة الأول، يعني من نغيب الشمس يبدأ الحكم، فلا يأخذ من بشرته يعني من جلده ولا من أظفاره ما يقص أظفاره ولا من شعره ما يقص شعره ولا يأخذ منه شيئا إذا أراد أن يضحي. وقوله عليه الصلاة والسلام وأراد أحدكم أن يضحي محمول على من أراد أن يضحي عن نفسه، وأما الذي يضحى عنه من أهل البيت يعني مثل واحد في بيته يضحي عنه عن أهل بيته فهذا هو الذي يلزمه الحكم، أما الذي يضحى عنه فلا يلزمه أن يمسك من أظفاره وشعره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأراد أحدكم أن يضحي، أما المضحى عنه فليس له الحكم هذا. وكذلك قال أهل العلم: المتبرع بالتضحية الذي يضحي عن والده ولم يدخل نفسه، يضحي عن والده الحي والميت ولم يدخل نفسه في الأضحية اللي يسميها العامة البريرة وغير هذه، أو كان وصيا على أضاحي أو كان وكيلا عليها، فلا يلزمه أن يمسك عن أخذ بشرته وأشعاره شيئا. وهذا لها تفاصيل في الأحكام نذكرها لكم إن شاء الله ربما في إجابة الأسئلة أو في موضع آخر. كذلك من أحكام المضحين أن المضحي يستحب له أن يضحي أضحيته، أن يذبحها بنفسه، والأضاحي كما ذكرنا والهدي الإبل، والإبل منحر، هذا هو الأفضل فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نحرها ويجعلها قائمة كما سيأتي في صفة الذبح. والمضحي ينحر الإبل ويذبح البقر والغنم لقوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقر يذبح وكذلك الغنم تذبح، وصفة ذلك آتي. والذابح يعني كما ذكرنا المستحب له أن يفعلها بيده، وله أن يوكل، فإن وكل غيره قال اذبح عني، فإنه يستحب له أن يشهد براقة الدم، وأن يذكر هو أيضا مع الذابح اسم الله عليه، فيقول بسم الله وجوبا، فإذا تركها عمدا فإنها لا تحل، وأما إذا تركها نسيانا أو سهوا فإنه يذكر اسم الله بعد ذلك وتحل له. أيضا من أحكام المضحي أن المهدي والمضحي يستحب له أن يقسمها أثلاثا، يعني أن يجعل ثلثا يأكله، وأن يجعل ثلثا يهديه، وأن يجعل ثلثا يتصدق به، والصدقة واجبة بما يطعم به المسكين. وأما الإهداء والأكل فهذا مستحب له، وذلك بقول الله جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فجعل الله جل وعلا الناس ثلاثة أصناف، فقال: فكلوا منها، يعني يا أيها الذين ضحوا ضحوا أو أهدوا هدي شكر، فكلوا منها وأطعموا القانع، هو الذي يأتي متقنعا لا يريد أن يعرف من شدة المسكنة، يعني الفقراء. والثالث المعتر، يعني الذي يعتريك من ضيف أو قريب أو نحو ذلك. الله جل وعلا أمر بأن يعطى، بأن تأكل منها وأن تطعم منها الضيف والذي يعتريك فتهدي، وأن تتصدق بها. حمل أهل العلم الصدقة على الوجوب، الأمر هنا في الصدقة على الوجوب، وهذا مما يتركه كثير من الناس، يقسمون الأضاحي ولا يتصدقون بشيء منها، وهذا لا يجوز ولا يجوز، وليست أضحية حينئذ، لأن الأضحية يجب أن تتصدق منها، لأن المقصود إراقة الدم والصدقة. قال العلماء: فإن لم يتصدق منها ضمن بما يقع عليه اسم الإطعام في اللحم، وحددوه في الزمن الماضي بوقية، في هذا الزمن قدر كيلو أو كيلوين من اللحم، يعني أن أكلك منها مستحب، وأن الإهداء مستحب، وأما الصدقة فواجب، يجب أن تتصدق من الأضحية. إذا كان عندك عدة أضاحي فلا بد أن تصدق من هذه، تنزع من هذه مثلا عضو أو أقل منه فتجعل الصدقة، ومن هذه عضو أو أقل منه تجعل الصدقة وتعطيه المساكين. أما أن يفرق هكذا، هذا يهدي لهذا وهذا يهدي لهذا وأشباه ذلك، من دون أن يطعم منه المساكين، فهذا غير مجزئ، لأنه يجب أن يتصدق لقول الله جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وأما صفة الذبح فهي بالنسبة للإبل أن تكون قائمة معقولة معقولة في اليد، ثم يطعنها بالوحدة هنا ويحرك قليلا فهذا النحر، ثم يحرك بشدة فينتهر الدم بقوة، ثم تسقط الإبل بطبيعتها، ثم يتم بعد ذلك بقول الله جل وعلا: فاذكر اسم الله عليها صواف قائمة. وهكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقام علي على بدنه وهي أكثر من 60 بل هي 100، فأقامها وجعل ينحرها، ينحر النبي صلى الله عليه وسلم نحر كثيرا، ثم ترك لأصحابه يعني لبعض أصحابه البقية. وأما البقر فتوضع على جنبها اليسر وتوجه إلى القبلة، وكذلك الإبل يوجه الدم حيث يكون عند خروجه إلى القبلة، توجه البقر والغنم إلى القبلة وتوضع الرجل على الصفحة وتذبح بسكين حادة ماضية. والذي لا يحسن أن يذبح لا يعرض البهيمة للأذى، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فبعض الناس يتعلم ولنا بلدة يجلس يحرحر فيها ويتتأذى بعض ومنها ما يقوم ويمشي ويكون هذا بأذية. إذا كان لا يحسن ولا يعرف من يده مضاعا في ذلك ومعرفة، فإنه لا يستحب له أن يعذب البهيمة في ذلك، فيجعل أضحيته ويجعل غيره ممن يحسن الذبح أن يذبح. وينتبه الذبح أنه يذبح عنه من هو مأمون العقيدة، أما من ليس مأمون العقيدة لأن يكون مشركا أو وثنيا أو عابدا لغير الله جل وعلا فإن ذبيحته لا تحل لأنها ذبيحة مرتدة. فإذا كما ذكرنا إذا جعلها على جهة اليسرى سمى الله وجوبا عند تحريكه يده، يعني قبل أن يخرج الدم يقول بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك يعني نعمة ولك مخلصا فيه لك لا أريق الدم إلا لوجهك لك وحدك لا أشرك بك شيئا. والصحيح أن قول القائل اللهم هذا منك ولك أنه سنة خلافا لمن قال إنه بدعة. ثم يحرك يده ويذبحها ولا يكسر الرقبة ويتأكد من أنه يمضي الآلة الحادة حتى يثري المريء ويثري الوددين والدم يخرج بقوة، لأن في هذا إسراعا في إزهاق الروح وراحة للذبيحة. ثم بعد ذلك يتركها حتى تبرد ولا يسلقها، لا يكسر الرقبة كما يفعل بعض الناس ولا يسرع في سلخها قبل أن تبرد لأن هذا فيه نوع إيذاء لها، وينتظر حتى يخرج الدم بكماله. وأما إذا أسرع فربما بقي الدم في العروق فهو إن لم يكن مؤثرا في إجزائها وفي جواز الأكل منها، لكنه الأفضل أن ينتظر حتى تبرد وتسكن أطرافها وتلحق الروح أمامها. من الأحلام المتعلقة أيضا بالأضاحي والهدي الزمن، متى يبتدئ زمن الأضحية ومتى يبتدئ زمن الهدي. أما الأضاحي فيبتدئ زمن الإجزاء فيها من خروج الناس أو انتهاء الناس من الصلاة، صلاة العيد عيد الأضحى، فإذا انتهى الناس من الصلاة والخطبة أيضا من باب التأكيد فإنه يشرع هنا بداية الذبح ولو لم يحضر الصلاة. أمام الحديث عن زمن الأضحية يعني زمن الذي إذا ذبح فيه كان مجزئا. من جهة البداية ذكرنا لكم أنها بعد تمام الصلاة، فإذا كان في بلد في أكثر من مسجد يصلى فيه العيد فبأسبقهم، أسبق واحد يعني إذا خرج الأول من الصلاة وصلنا الخطبة فإنه يتبع هنا زمن التضحية. وكذلك الحديث في مكة. وأما نهايته فاختلف فيها أهل العلم، إنهم من قال يومان بعد يوم النحر، يعني أن أيام الذبح ثلاثة، يوم النحر ويومان بعده، فينتهي بغروب شمس الثاني عشر من ذي الحجة. وقال آخرون من أهل العلم بل ينتهي بغروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة، وذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ولقوله جل وعلا أيضا ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وقوله أيضا جل وعلا يذكر الله في أيام معدودات، ويشمل ذلك الذكر على الذبائح يعني حين ذبحها بذكر اسم الله عليها. والصحيح أن أيام الذبح أربعة، الأول يوم النحر وهو أفضلها والذبح فيه هو الأفضل، فإن لم يتيسر أو بدل المرأة أن يضحي بعد ذلك فالثاني هو يوم 11 ويوم 12 ويوم 13، فالأيام صارت أربعة على الصحيح من قولي أهل العلم هنا. والليل هل يضحي في الليل أم لا؟ ظاهر الآية ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وقال يذكر الله في أيام معدودات، فدخوله دخول الأضحية أو الذبح في هذا دخول في الأيام. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الذبح في الليل لا يجزئ، وقال آخرون إن الذبح في الليل مكروه مع إجزاء. وهذا القول له فيه هذا القول أنه مكروه مع إجزائه مأخوذ من ظاهر الآية، لأنها خصصت بالأيام فجعل ذلك أفضل وغير الأفضل مكروه. والقول الثالث أن النهار أفضل لا شك، والليل تبع للنهار، فإذا ضحى فيه أجزاء من غير كراهة، لكن النهار هو وقت التعبد. وأيضا لأن الله جل وعلا تقرب إليه في أيام التشريق وفي يوم النحر، لقوله ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم، فاليوم أفضل. وإن ذبح في الليل أجزاء لعدم ورود ما يدل على عدم الأجزاء، فالأصل أن الذبح حدد بدايته وحدد نهايته وشمول الأيام والليالي في ذلك سواء. أما الهدي كما ذكرنا هو قسمان، هدي شكر وهو دم المتعة والقران، وهدي جبران. وهدي الشكر حكم حكم الأضحية، يبدأ يعني أهدأ تطوعا أو كان واجبا عليه المتعة والقران، يبدأ كالأضحية من بعد الصلاة إلى آخر أيام التشريق، إلى غياب الشمس من آخر أيام التشريق. أما هدي الجبران سواء واجب أو فعل محظور فإن وقت وجوده من حين فعل ذلك، يعني يجب عليه من حين فعل ذلك ويبقى في ذمته لو ترك ذلك. المسألة الأخيرة التي لم نتعرض لها في موضعها، وهناك احكام كثيره يعني ربما تركناها لضيق الوقت، لكن هي مساله يحتاج اليها، وهي مساله التشريك في الاضاحي والهدي. وسنه سلفت كما في حديث جابر انه في زمن النبي عليه الصلاه والسلام امروا ان يذبحوا الابل عن سبعه، او ان يستركوا سبعه في الابل وسبعه في البقر، يعني أنه يجوز أن يشترك سبعة أشخاص في واحدة من الإبل وسبعة في واحدة من البقر وتجزئ عن الجميع أضحية. وكذلك لو اشترك بعضهم يريد الأضحية وبعضهم يقول أنا ما أبي أضحي ولكن أريد اللحم، فكذلك يجزئ عنهم لكن بشرط أن يشتركوا جميعا كل على نيته قبل الذبح. أما لو حصل نحو الإذن والذبح من ثلاثة ثم جاء بعد أن بعض الناس قال نشترك معكم إما في لحم أو في أضحية فإن هذا لا يجزئ، لأنه يجب أن يكون قبل الشروع في الذبح. الشاة والشاة يصدق على الذكر وعلى الأنثى من الغنم من المعز ومن الضان، هذه تجزئ عن واحد وعما يدخله الواحد في أضحية، لكن التشريك في الشاة لا يجوز ولا يجزئ، بمعنى أنه لا يجوز أن يشترك اثنان كل واحد يدفع نصف القيمة ويشتركان في شاة واحدة، بل الشاة الواحدة عن واحد فقط، وللواحد هذا أن يشرك أهل بيته أن يشرك والديه أن يشرك من شاء في ذلك. وإذا كان جماعة يسكنون مكان حدا وأكلهم واحد يعني نفقتهم واحدة وأكلهم واحد يشتركون في الأكل ونفقتهم على هذا البيت واحدة، قال بعض أهل العلم لهم حكم الأسرة الواحدة ويجوز أن يشتركوا في أضحية يضحيها واحد منهم عنه وعن من في هذا الدار جميعا لاشتراكهم في النفقة، بمعنى أن يكون أكلهم في هذا البيت جميعا، أكلهم مصرفهم واحد وشراهم واحد سكناهم واحدة إلى آخر، مثل ما يحصل مثلا الواحد ساكن فوق وواحد ساكن تحت لعائلته وأكلهم واحد جميعا أكل واحد والمصرف واحد إلى آخره، فهذا يجب أن يكون أن تذبح شاة عن الجميع بالشرط الذي ذكرت وهو أن يكون مصرفهم واحدا، يعني النفقة الفلوس اللي تصرف عن البيت واحدة تصرف عليهم جميعا، لكن إذا كان هذا يستقل بنفقة وهذا يستقل بنفقة ولو كانت قليلة فإن هذا لا يجزي لأن الأصل عدم الاشتراك. والسبع من الإبل سبع من البدنة والسبع من البقرة لا يجوز فيه الاشتراك أيضا، فما يجوز أن يضحي مثلا يقول واحد هذا السبع عن البدنة عني وعن أهل البيت، لا يشترك في سبع البدنة أكثر من واحد، بل هو عن واحد يعني عن رأس واحد بمقابل. من المسائل أيضا المتعلقة بما ذكرنا، إذا اجتمع يوم العيد يعني يوم الأضحى أو أحد أيام التشريق أضحية وعقيقة، فهل تدخل إحداهما بالأخرى؟ يعني واحد جاء مولود يوم الثالث من ذي الحجة فجاءت الأضحية في يوم النحر والعقيقة أيضا تستحب أن تكون في يوم السابع، فهنا يجزئ أن يضحي عنه وعن ولده وتكون أضحيته عن ولده عقيقة له، لأن معنى العقيقة هو إراقة الدم وكل غلام مرتهن بعقيقته، فإذا ضحى عنه ولو كان معه يعني ضحى عنه وعن ولده فإن هذا يكفي، أو كان يوم الحادي عشر أو الثاني عشر، لكن هذا ليس هو الأفضل بل كل له سبب. والإمام أحمد رحمه الله تعالى روي عنه أنه قال يدخل هذا في هذا لدخول الأظهر في الأكبر لأن العقيقة أقل من الأضحية، وروي عنه أنه قال هذه لها سبب وهذه لها سبب، فحمل قوله هذه لها سبب وهذه سبب على الأفضلية، وأيضا خروجا من الخلاف في ذلك. ثم مسائل كثيرة ربما نستعرضها في الأسئلة، أسأل الله جل وعلا أن يفقهني وإياكم في الدين، اللهم اجعلنا ممن فقعته في دينك ومننت عليه بالعلم النافع والعمل الصالح، اللهم من علينا بما تحب وترضى وتقبل منا عباداتنا واغفر لنا ولوالدينا أجمعين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لكم الشيخ على هذا التفسير الجميل والبيان المستوعب والأصل أن إثارة قضية الشرك في هذا الموضوع قد أكد عنها حاجة كبيرة من الأسئلة والتي منها جنب رأسها أي الأسئلة يقول السائل ما حكم جزء مبلغ الأسئلة من الاقتصاد الخيرية وذلك لجزءها أن تنزيلها خارج البلاد في الدول الإسلامية.
الحمد لله. أولا الأضحية هي إراقة الدم أفضل من الصدقة بالثمن لقوله عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا هو أحب إلى الله من إراقة الدم فإراقة الدم يوم الأضحى ويوم التشريق أفضل من الصدقة بثمنها. الثاني أن الأضحية متعلقة بالنعم التي يراها الفقراء وإذا كان البلد التي يعيش فيها فيها فقراء فإراقة الدم فيها وشهوده للذبيحة حين تذبح وللأضحية وشهوده لإراقة الدم وتقربه إلى الله بذلك والصدقة على المساكين في البلد لا شك أن هذا هو الأصل في ذلك. وبعض أهل العلم رخص إذا كان ثم حاجة في بلد أعظم من الحاجة في هذه البلد أو أن يكون أهل هذه البلد مكتفين بنقلها ولذلك نقول فرق النقل أولى وكل يلي أضحيته بنفسه فلا يعطيها الجمعيات الخيرية في الأضاحي لأنه ربما فوت الوقت ثم أيضا الوكيل ليس كل وكيل يحسن هذه المسائل فكل يلي أضحيته بنفسه ويقوم عليها ويؤدي الأمان خاصة ممن يلي الوصايا ينتبه يلي الوصايا يؤدي أمرا واجبا فينتبه لا يفرق مثل بعض الناس ممن يأتي إذا جاء يوم عرفة راح مستاجلا إلى السوق واشترى أربع أو خمس أضاحي بحسب وصية والده أو والدته أو من ولي وصيته على عجل لم يتأمل فيها ولم يراعي شروطها ثم ذبحها أي ذبحة إلى آخر ذلك وهذا لا يجوز بل الواجب على الوصي أن يقوم بالأمانة التي أنيقت به سواء كان تحملها هو أم حملها بتنصيص الموصي عليه في الوصية فيجب أن يكون قبل مدة يتحرى في ذلك لأنها أمانة والله جل وعلا أوجب رد الأمانات إلى أهلها.
صوت الهدي هل اشترط أن يكون من بلد كان في نفسه أم اشترى من أي بلد يمر به في الطريق حتى ولو كان قريبا من مكة؟
صوت الهدي مشلول والنبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي وضابط صوت الهدي أن يسوقه من خارج الحرم إلى داخل الحرم لأن الهدي مكان ذبحه هذه نسينا تعرض لها في المحاضرة مكان ذبح الهدي في الحرم داخل حدود الحرم فمنى مشعر ومنحر وتجاج مكة منحر كما قال عليه الصلاة والسلام فأي مكان ذبح فيه في داخل الحرم فهذا مجزئ له لكونه هديا وخارج الحرم تم خلاف بين أهل العلم فيه. وأما سوق الهدي فضابطه أن يسوقه من خارج الحرم إلى داخل الحرم فلو اشتراه من عرفة حمل معه السيارة إلى داخل الحرم فإن هذا يعتبر سائقا للهدي اشتراه من الطائف اشتراه من جدة اشتراه من المدينة اشتراه من أي مكان في طريقه هذا إذا كان ساقه من خارج الحرم إلى الحرم فإنه يسقط عليه أنه هدي ساقه وبلغ به الكعبة. نعم.
جزاكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ آمل أن تبين لي الفرق بين الهدي والفدية جزاكم الله خيرا.
الهدي قسمان هدي شكر وهدي جبران. وهدي جبران كما قلنا يكون عن تفويت واجب، مثلا ما أحرم من الميقات، ما مكث بعرفة إلى ما بعد غروب الشمس، ما بات في مزدلفة وأشباه ذلك. من ترك نسكا فعليه دم، هذا فوات واجب، هذا يسمى هدي جبران ويسمى فدية. كذلك من فعل محظورا كمن كان به أذى في رأسه فحلق، أو احتاج إلى أن يلبس ما تجرد من المحيط، احتاج أن يلبس ثوبة أو يلبس فشفة في مرض به، فالله جل وعلا قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه الفدية على التخيير المسمى فدية الأذى، من صيام أو صدقة أو نسك. الهدي يخص أولا هدي الجبران، هو عبارة عن دم، وأما الفدية فقد تكون دما، قد تكون صياما، وقد تكون إطعاما وأشبه ذلك.
الحاج متمتعا كان أو غير متمتع، هل يضحي أو يوصي هذا بالأضحية عنه؟
إذا ضحى فهو أفضل، لأن أضحيته التي يشهدها وفي مكة يجتمع في حقه المكان الفاضل والزمان الفاضل وشهوده لها، لا شك هذا أفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الهدي والضحية، وإذا وقع أهله أن يضحوا لغرض له في ذلك لكونه أرفق به، أو لأنه لا يجد أين يذبح أو عليه مشقة في ذلك، فهذا له ذلك، فأضحيته في مكة أفضل. وإذا وقع أهله أو أحد أولاده أن يضحي فلا حرج عليه بذلك.
شكر الله لكم. نقول الثاني: هناك ظاهرة ضربت هذا أهل الشباب، وهي أنهم يبحرون عن عالم من العلماء يعجبون به، فهل هذه الظاهرة أصل شرعي؟
الأصل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بشيئين، أما أحدهما فقال فيه عن محمد وعن آل محمد، وقال في الثاني عن محمد وعمن لم يضح من أمة محمد. وآل محمد منهم الحي ومنهم الميت، من آل محمد خديجة، ومن آل محمد بعض بناته عليه الصلاة والسلام التي متنا قبل توفيته. وهذا يدل على أن التضحية عن الحي والميت جميعا هذا له أصل من السنة. كذلك قول عن محمد وعمن لم يضح من أمة محمد، منهم الحي ومنهم الميت. فالأضحية عن الميت بإشراكه فيها مع الحي هذه مشروعة اتفاقا. وأما تخصيص الميت دون الحي بالأضحية فيختلف فيها أهل العلم، ومعلوم أن الأضحية الأصل فيها أنها عن الحي، والميت إذا أدخل فيدخل تبعه، وإذا ضحى عن الميت فهذا جائز، لكنه ترك الأفضل، لأن الأفضل أن يجمع بينه، يعني بين نفسه التي بين نفسه عن الذي ضحى وبين الميت الذي يضحي عليه. فإذا مثلا ضحى يقول عني وعن الإمام أحمد بن حنبل، قل عني وعن شيخ الإسلام ابن تيمية، عني وعن الإمام محمد بن عبد الوهاب، أو عن ابن القيم، أو عن ابن رجب، أو نحو ذلك، قد كان بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى يضحي بعدة أضاحي عنه وعن الإمام أحمد وعن ابن تيمية وعن إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. فهذا على ما قصدت لك، والله أعلم.
الله يريكم. هل الأضحية عن الميت أفضل أم يتصدق عنه؟
إذا أدخل الميت معه فهو أفضل باتفاق من الاتفاق الذين يقولون إن المضحي أفضل من الصدقة. وأما إذا أفضل الميت ففيه الخلاف، والصواب عندي أن المضحي مطلقا أفضل من الصدقة لأنها تقرب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا هو أحب إلى الله من إراقة الدم، فقال جل وعلا أيضا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدقة واسعة وقتها واسع، وأما الأضحية فوقتها ضيق.
أحسن الله منكم. يقول السائل بعض العامة يحمل رأسه بشيته، فهل لذلك أصل؟
ما أعلم، ما أدري، ما سلم. ربما ما يحن الرأس من جهة التعيين، من جهة العلامة، فعلى يفتح له أحكام تعيين المضحي. إذا عين أضحيته بعلامة فيها، جعل شيء عليها أو كما قلد النبي صلى الله عليه وسلم هديه النعل، أو جعل علامة يعرف من هذه أضحية، فعلى له أحكام التعيين، فتكون علامة على التعيين لا سنة في الأضحية مجرد. إذا كان كذا فلا بأس، أما إذا كان المراد غير ذلك فلا
أعلم. الله. يقول السائل ما القول في من يستدين قيمة الأضحية؟
الحديث الذي ذكرنا لكم فيه قوله من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، ذكرنا لكم أنه يلطح به الوقت على أبي هريرة رضي الله عنه. هذا يدل على أن الأضحية متعلقة بالسعة، وقد تركها طائفة من الصحابة الأغنياء كأبي بكر رضي الله عنه وكابن عباس كغيرهما. فالذي يقترض ليضحي نقول هذا ليس مرافقا فيه، لأن شأن الدين، لأن الدين غرب والأضحية تقرب، براءة الذمة من الغرم الذي لو مات وهو عليه لا يجد حتى يبرأ من الدين، أشك من هذا أعلى. فالأصل في ذلك أن لا يستدين ليضحي، لكن إن كان عنده قرب في مجيء المال كأيام وأشباه ذلك وأراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بذلك فلا حرج لأجل انكسار في المال.
نعم. ما حكم الذبح باليد اليسرى؟
الذبح عمل عبادي عباده، وعمل شريف، والاصل في استعمال اليمنى واليسرى ان اليمنى يتناول بها الاشياء الشريفه واليسرى للأشياء المستقذرة، فالأفضل والسنة أن يذبح بيده اليمنى، فإن ذبح اليسرى أجزأ وترك الأفضل في ذلك. نعم.
السلام عليكم. هل قولي عند ذبح الأضحية اللهم هذه عني وعن أهل بيتي وكل من له حق علي هل يعد هذا تذكر الدنيا؟
لا، هذا إشعار، والإشعار غير النية، النية العمل، توجه المتوجه إلى الشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم هذا منك ولك، عن محمد بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك، عن محمد وآل محمد، فقال عن محمد، فإن لم يقلها فلا حرج لأن المقصود النية بالقلب. وهنا مسألة الآن يظن أنه ما جرم بالنية وهو الإهلال في الإحرام والإهلال أيضا عند ذبح الأضاحي والعلم، وهذه كلها ليست من الجهر بالنية، النية غير الإهلال، هذا إهلال تعلق بالنسك، والحج نسك والذبح نسك، والله جل وعلا أمر بذكر اسم الله على هذه الذبيحة وأن يذكر اسم الله عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك بفعله، فدل على أن قول القائل، بل دل على أن قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم منك ولك عن محمد وآل محمد أن هذا من الذكر وليس من النية.
السلام عليكم. إذا كنت في بلد وأهلي في بلد آخر وأنا أريد أن أضحي في أضحية واحدة عني وعنهم، فأين أريد الدم؟
بحسب الحاجة، إذا شهدتها فهو أفضل، وإذا كان أهلك بحاجة إليها أو أقاربك في البلد بحاجة إليها في وقت أحد أبنائك فذلك أيضا لا بأس به، وفي المصلحة بحسب المكان المحتاج فيه إذا شهدها المضحي أو من أدخله بأضحيته. نعم.
جزاكم الله. نعرف أن بعض أهل البادية لا يرضون الكفرتين، ولكنه يخرجون أهل مع إبقاء الذكر، فهل تلك الذبيحة مجزئة أضحية مهدية؟
هذا له حكم الموضوع، ما دام الذكر باقي فهذا يقال له خفي، سواء قبض الكفرتين فضمرت أو قطعهما أو سلهما، هذا كله يقال له موضوع، فلا بأس بالتضحية به إذا كان غير مجذوب كما ذكرت لكم في المحاضرة. نعم.
شكرا الله لكم. هل شروط العقيقة هي نفسها شروط الأضحية؟
نعم، العقيقة والأضاحي والهدي من حيث الشروط أحكامها واحدة، لكن من حيث التقسيم في خلاف تقسيم اللحم، وهذا له موضع. نعم.
صلى الله عليه وسلم. إذا سقط الصبي من بطن أمه ميتا فهل يعفى عنه؟
إذا استحل صارخا خرج من بطن أمه له صوت، له صوت فإنه يعفى عنه، وهذا باتفاق. وقال بعض أهل العلم وكذلك إذا نفخت فيه الروح فتحرك في بطن الأم فخرج فإنه صار نفسا منفوسا، والحقيقة متعلقة باتباع هذه النفس كما قال عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتان بعقيقته يعق عنه يوم تابعه ويسمى. فإذا نفخت به الروح وعلامة ذلك أنه تحرك ببطن الأم ثم بعد ذلك مات وسقط ميتا فإنه يضحي فإنه يعفى عنه، لأنه فداء له وتلك النفس التي نفخت فيه، ولهذا يجري على من نفخت فيه الروح من الأجنة يجري عليه أحكام، أحكام الذي خرج حيا من تغسيله ومن تكسيره ومن دفنه إلى غير ذلك، لأنه كان نفسا منفوسا وهذا أصح.
الله يقول ما حكم من نفي التسمية عند الذبيحة؟
ذكرت لك أن التسمية تجب عند الذبيحة، وإذا نفيها فإنه يسمي إذا ذكر وتسقط مع النسيان، وإذا ذكر فإنه يسمي، وذلك بقول عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام إن ناسا يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا الله عليه أنتم وقلوه، فهذا يدل على أن التسمية واجبة مع الذكر، فإذا تركها عمدا فإنها لا تحل لأن لها حكم ما أهل به لغير الله، وإذا نسيها فإنه يذكر اسم الله إذا ذكر ويكفي هذا. والمقصود التسمية قول بسم الله فقط، بعض الناس يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا، لأن على ذلك المشروع فيه قول بسم الله التسمية، هناك فرق بين قولنا التسمية والبسملة، بسملة هذا منحوظ من بسم الله الرحمن الرحيم. أما التسمية فقول بسم الله. نعم.
يقول الثاني: إن حلنا نحن الهدي من منى إلى مكة أمر شاق، فإننا نجد عند المنحر أناسا يسألون ولا نعلم حالهم، فهل يجزئ إلى أعطينا هؤلاء الهدي بأكمله أو أعطيناه بعضه؟
إذا كان الظاهر عليهم الفقر، الظاهر عليهم الإضرار، ولم يظهر لك خلاف ذلك، فإنه مجزئ. وإذا جاء الفقر ولا دليل عندك على خلافه فكذلك يجزئ، لأن هذا صدقة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الزكاة وهي أبلغ من الصدقة في هذا الموطن، قال لرجلين تعالى الصدقة فقلف فيهما النظر وكانا جلدين، قال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، وفي لفظ ولا لقوي مكتسب. وهذا يدل على أن من كان ظاهره الفقر فإنه يعطى، ومن كان ظاهره الغنى فإنه يسأل، فإن لم يكن ثم دليل على غناه عند المعطي فإنه يعطي فيزيله ذلك بحسب ذمة من سأله. ولاحظ أن قولنا هنا في المحاضرة في هذا الباب الصدقة يتصدق بها، المقصود بها الصدقة على الفقراء والمساكين، لأنها هي التي يطلق عليها الصدقة في هذا الباب. وأما في إعطاء الغني، إعطاء الغني أو إعطاء الأقارب، فإن هذا له ألفاظ أخرى يعبر بها عن إعطائهم، فيقال لإعطاء الغني هبة، ولإعطاء الصديق والقريب هدية، والفقير والمسكين صدقة. ففي هذا الباب فإن ثلاثة ألفاظ: صدقة وهبة وهدية.